الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، باب جديد من أبواب رياض الصالحين، إنه باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد، وشفع بمعنى قرن. وهذه الآية أصل في أن أي حركة من حركات الإنسان تؤدي إلى جمع بين شيئين، إن كان هذا الجمع على خير فلهذا الذي جمع على خير نصيب وافر من هذا الجمع، وإن كان هذا الجمع انتهى إلى شر فهناك وزر يتحمله من كان سببا في هذا الجمع. وربما كانت هذه الآية من أدق الآيات التي تحدد الطريق الصحيح في علاقات الإنسان الاجتماعية. أنت لو جمعت بين اثنين على خير فأي خير من هذا الجمع لك منه نصيب. لو دللت إنسانا على الحق فكل الخير الذي سيصدر عن هذا الإنسان، عنه وعن ذريته إلى يوم القيامة، لك منه نصيب. لو دللته على هدى، لو دللته على عمل صالح، لو دللته على ترك معصية أو مخالفة، أية دلالة تدل بها إنسانا كأنك تشفع بينه وبين هذه الدلالة، بينه وبين هذا الهدى، بينه وبين هذا الحق. أي لقاء بين اثنين، كنت سببا في زواج ميمون، قال عليه الصلاة والسلام: من مشى بتزويجي رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. جمعت بين أخوين، جمعت بين شريكين، دللت هذا الإنسان ليشارك هذا الإنسان، الأول مؤمن والثاني مؤمن، فحصل الخير العميم من هذه الشركة، لك منها نصيب. دللت إنسانا على الدعاء فكل الفضائل التي تأتيه من الدعاء لك منه نصيب. دللته على التوكل، دللته على الافتقار إلى الله عز وجل، دللته على الطاعة، دللته على أفعال الخير. أي شفاعة بين شيئين، أي جمع بين شيئين، ولو أن الأول من بني البشر والثاني من نوع آخر، جمعت بين هذا الإنسان وبين الدعاء، بينه وبين التوكل، بينه وبين الطاعة، بينه وبين شريك آخر، جمعت بين زوجين، وفقت بين أسرتين، أية شفاعة حسنة لك منها نصيب، وأية شفاعة سيئة عليك منها وزر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة دللته على عمل ففسد بهذا العمل دينه، والفتنة أشد من القتل. دللته على طريقة في التعامل مع الناس وقع من خلالها بمعصية الله عز وجل، عليك من هذه الشفاعة وزر وإثم وحمل. فانتبه أيها الأخ الكريم، انتبه، اجعل حركاتك وسكناتك وفق الخير، لأنك إن دللت على الخير فأنت كفاعل الخير. أحيانا قد يجتمع رجال ونساء بدعوة منك وأنت لا تدري أن هذا الجمع قد أوقعهم في مخالفة للشرع. لو أنك جمعت بين كل أصهارك وبين زوجاتهم على مائدة واحدة، فنظر هذا الصهر إلى زوجة عديله أو إلى أخت زوجته، لو أنه نشأ فساد أو نشأت تمنيات أو نشأت محاورات أو نشأت نظرات، هذا الذي جمع بين هؤلاء جميعا على مائدة واحدة باسم الكرم وباسم الألفة وباسم المحبة وباسم لم الشمل وجمع الشتات، إنه شفع شفاعة سيئة فعليه وزر هذه الشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نصحت إنسانا ليفعل شيئا أدى به الأمر إلى معصية الله وأنت لا تدري، على هذا الذي نصح وزر ثقيل. هذه الآية في سورة النساء رقمها 85، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له وزر كفل منها. إذن قبل أن تنبث ببنت شفة، قبل أن تنطق، قبل أن تنصح، قبل أن توجه، قبل أن تدعو، قبل أن تجمع، قبل أن تفعل، انظر إلى هذه الآية. ما الكسب الذي تكسبه من هذا اللقاء، من هذا الجمع، من هذه الدلالة؟ وما الوزر الذي تتحمله فيما لو نتج عن هذه الشفاعة معصية أو مخالفة أو فتنة أو بعد أو شقاق أو ما شاكل ذلك؟ ومن عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين أن يصدر الباب بآية كريمة متعلقة بالموضوع. أما الحديث الشريف فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. اشفعوا تؤجروا، يعني الإنسان إذا كان بإمكانه أن ينفع أخاه فلينفعه، إذا كان بقدرتك أو بمالك أو بجاهك أو بقوتك أن تسدي لأخيك معروفا فافعل، إذا كنت تستطيع أن تخفف عن أخيك هذه المشكلة فافعل. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. وربنا عز وجل أمرنا بفعل الخيرات، وهذا عنوان الباب السابق: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقلت لكم من قبل أن حجمك عند الله بحجم عملك، أن حجمك عند الله بحجم تضحياتك وبذلك. فطالب الحاجة قد يحتاج إلى مساعدة، إذا كنت مؤمنا حقا لا تضن عليه بهذه المساعدة، قد تستخدم جاهك، قد تستخدم خبرتك، قد تستخدم مالك، قد تستخدم وقتك، قد تستخدم عضلاتك، اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يعني أنت عليك أن تبذل قصارى جهدك، ولكن الأمر بيد الله، لأن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. يعني أنت قد تبذل كل ما في وسعك من أجل أن تنفع أخاك فلا تستطيع، لأن الحكمة عندئذ التي أرادها الله عز وجل أن يبقى هذا الإنسان في هذه الحاجة ولا تقضى له. أنت عليك أن تفعل الذي أمرك به النبي، وعلى الله الباقي. ليس عليك تحقيق هذه الحاجة، عليك أن تسعى إليها، فإما أن يقدرها الله على يديك وإما أن لا يفعل، وفي كل حال هناك حكمة بالغة من أفعال الله عز وجل. ويقضي الله ما أحب. قد تحل هذه المشكلة على يديك وقد لا تحل، قد يتم هذا الزواج وقد لا يتم، قد يتم هذا الصلح وقد لا يتم، قد تتم هذه التوبة وقد لا تتم، قد يدعو هذا الإنسان وقد لا يدعو، قد يستقيم وقد لا يستقيم. أنت عليك أن تفعل، عليك أن تسعى، وليس عليك إدراك النجاح. هذا كما يقولون بذل العناية المشددة، وعلى الله الباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، يأمرنا جميعا فيقول اشفعوا تؤجروا. وحينما يخدم كل إنسان أخاه المؤمن، عندئذ يصبح المجتمع متينا متراصا، كأنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. يعني مجتمع المؤمنين مجتمع في معاونة، مجتمع في بذل، مجتمع في تضحية، مجتمع في مؤاثرة. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار رضي الله عنهم حينما هاجر إليهم إخوانهم المهاجرون، قال أحدهم لأخيه الذي آخاه النبي معه، يا أخي خذ هذا الحانوت، خذه، لي حانوتان خذ أحدهما، ولي بستانان خذ أحدهما، هكذا. ولكن بعض الصحابة الكرام وقف الموقف الأمثل فقال له بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. كلاهما وقف الموقف الأمثل، الأنصاري وقف موقف البذل والعطاء والمؤاثرة، والمهاجر وقف موقف التعفف وانطلق إلى العمل. وهذا أمثل موقف يقفه المؤمن من أخيه المؤمن. على كل، لا تنسوا هذا الحديث الشريف، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر ومن اعتكافه في مسجدي هذا. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله سبحانه وتعالى يحبك أن تساعد أخاك، يحبكما معا. ولكن من باب التحفظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا جاءك أخوك في حاجة قل والله يا أخي سأبذل كل ما أستطيع، سأبذل كل إمكاناتي في حدود ما أستطيع. أنه قد تطالب بما لا تستطيع، عندئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت حينما تنطلق إلى مساعدة أخيك في علم الله أن هذه المساعدة قد تنجح وقد لا تنجح، إن نجحت فهذا هو الخير، وإن لم تنجح فهذا هو الخير. إن أمر المؤمن كله خير،
يعني أنت عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح، عليك أن تنطلق وليس عليك أن تحقق الهدف، هذا على الله عز وجل، وهذا متروك لحكمة الله ولعلمه ولعدالته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: نشب خلاف بين امرأة اسمها بريرة وبين زوج لها وبين زوجها، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لو راجعته، يعني لو قبلت أن تبقي عنده، لو قبلت الوفاق. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بالضبط كيف يستخدم نفوذه الديني، هو رسول ونبي ومشرع وما ينطق عن الهوى، ولكن هذه قضية شخصية هي أعلم بالمشكلة من رسول الله، والزوج أعلم بالمشكلة منه. فقالت: أتأمرني؟ يعني أمرك يوجب الطاعة؟ قال: لا، إنما أنا شفيع، أنا لا أمرك، هذا حقك. فقالت عندئذ: لا حاجة لي فيه. فرق دقيق بين أن يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يشفع لها، يشفع بينهما، إن أمرها فعليها الطاعة، فإن عصت فعليها إثم المعصية. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أو وجهها أن تراجعه على أساس الشفاعة لا على أساس الأمر. يعني هذان الحديثان في هذا الباب يؤكدان على أن كل إنسان أعماله بل آثار أعماله مسجلة عليه، ويوم القيامة يقرأ الإنسان سجل أعماله: انظر كيف أفسدت هذه العلاقة، انظر كيف فرقت بين الزوجين، انظر كيف دللت هذا على فعل السوء، انظر انظر. فإذا يتحمل أوزارا لا طاقة له بتحملها، فالإنسان قبل أن يشفع بين اثنين، قبل أن يجمع بين اثنين، قبل أن يوجه، قبل أن يدل، قبل أن يدعو، عليه أن ينتبه إلى أن الشفاعة الحسنة له منها نصيب، بينما الشفاعة السيئة عليه منها كفل ووزر وحمل. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم. شوف كلام الناس من الصباح وحتى النوم، وحتى النوم لو دققت فيه، لو وزنته بميزان دقيق، قد تجده لغوا، قد تجده سخفا، قد تجده كلاما فارغا، قد تجده مديحا، قد تجده افتخارا، قد تجده استعلاء، قد تجده إفسادا، قد تجده باطلا. لا خير في كثير من نجواهم، يعني الإنسان لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم عمله حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان جزء كبير جدا من استقامة المسلم، يعني استقامة اللسان تحتجز أو تحتل مساحة كبيرة من مجموع الاستقامة. فالكذب والغيبة والنميمة والبهتان والإفك والسخرية والسفاهة والفحش والبذاءة والإيقاع بين الناس، هذا كله من أخطاء اللسان. وهل نؤاخذ بما نقول؟ فقال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة أحيانا كلمة تجعل هذا الإنسان لا ينام الليل، كلمة واحدة، كلمة تفرق بين زوجين، كلمة تفرق بين شريكين، كلمة تقلب حياة البيت إلى جحيم، كلمة. فلذلك عليكم أن تعدوا أنفاسكم قبل أن تلفظوا كلمة واحدة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، أنت صامت يجب أن تفكر فيما أنت فيه، يجب أن تفكر في من حولك، فيما هو محيط بك، أن تفكر في الآيات التي نصبها الله كي تعرفه بها، أن تفكر في كل شيء. هذا الفكر يجب أن يعمل، لا ينبغي أن يسكن، لا ينبغي أن يتعطل. أما إذا سكت ففكر، وإذا نطقت فاذكر. هذه القصة ما أبعادها، ما أهدافها، ما جدواها، ما مؤداها، ما الآثار السلبية التي تستنبط منها؟ قبل أن تنطق ليس الهدف أن تضحك الناس، ولا أن تملأ وقت فراغهم، ولا أن تسليهم بمعصية الله. هناك من يسلي الناس بالغيبة، يسليهم بالنميمة، يسليهم بالإفك، يسليهم بالحديث عن أشياء لا تعني. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن باب الشفاعة باب واسع جدا. الآن أحيانا لو أن الله سبحانه وتعالى آتاك علما، أو آتاك فضلا، أو آتاك حكمة، أو آتاك فهما لكتاب الله، أو آتاك فهما لحديث رسول الله، أو آتاك حالا تسعد به، كيف تشفع بين الناس في الدنيا؟ قد تلتقي مع إنسان، قد تحسن إليه، قد تعينه على أمر دنياه، قد تعلمه، قد تقدم له خدمة جليلة من أجل أن يحبك، هذه شفاعة. إن شفعت له في الدنيا فقد تشفع له في الآخرة، يعني كأنك وضعت خبرتك وعلمك وأحوالك وطهارتك ومبادئك وقيمك في خدمة هذا الإنسان. هذا معنى آخر من معاني الشفاعة. يعني أنت إذا أردت أن تهدي الناس إلى الله عز وجل يجب أن تشفع لهم في الدنيا حتى تقبل شفاعتك لهم في الآخرة. يعني علمتهم، دللتهم على الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أناس كثيرون كلمة واحدة طيبة تركت أثرا طيبا في أخلاقهم، أو في استقامتهم، أو جعلتهم ينعطفون نحو الحق، أو جعلتهم يتوبون من ذنوبهم، أو يقرعون عنها. وقال تعالى والصلح خير، والصلح خير، يعني دخلنا في باب آخر هو الإصلاح بين الناس. أي مشكلة، أي خصومة، أي شقاق، أي مأساة، أي تباعد، أي جفاء، هذا لا ينبغي أن يتفاقم، لا ينبغي أن يتفجر، لا ينبغي أن نزيده تأججا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن يكون الصلح رائدنا. قال تعالى والصلح خير. لذلك لا تدخل في قضية زوجية إلا من أجل الصلح، لقوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. جعل الله التوفيق بين الزوجين ثمنه أن تريد الإصلاح لا أن تريد التفريق. والصلح خير. هذا بين الزوجين وبين الشريكين وبين الأخوين وبين الأم وابنها وبين الأبي وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الجارين وبين القريبين وبين الزوجة وأم زوجها، والصلح خير. فأنت دائما لا تسعى تفاقم الأمور، أيام نقل الأخبار السيئة، أيام النميمة وحدها تزيد الهوة بين الناس، فإما أن يكون المجتمع متماسكا وإما أن يكون مفتتا. فبالنميمة يتفتت المجتمع وبالصلح يتماسك المجتمع. هذه الأحاديث هي من صلب الدين. سبحان الله، الناس في آخر الزمان تقلص عندهم الدين حتى أصبح ركعات يصلونها جوفاء، وبعض الأفعال يؤدونها من دون علم ومن دون فهم. أما أن يكون الدين نظاما شاملا دستورا واسعا يغطي كل نشاط الإنسان، فهذا فهم فهمه الصحابة الكرام. المسلم يجب أن تحبه لأنه متقيد بكتاب الله وسنة رسوله. أما أن تفهم الدين صلاة وصياما وحركات جوفاء وتنسى أنك مأمور بالاستقامة بلسانك وبقلبك وبجوارحك، هذا كله من ضعف فهم الإسلام في آخر الزمان. والآية الكريمة في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني إصلاح ذات البين. هذه الآية لها ثلاث معاني. المعنى الأول أن تصلح نفسك، يترى بها النفس في ضغينة، في حسد، في كبر، في بعد عن الله، هل تشتهي هذه النفس شيئا حرمه الله؟ هل تستمتع بمعصية؟ هل تستمتع بمخالفة؟ هل تركن إلى الذين ظلموا؟ هل تجلس معهم ساعات طويلة وأنت في غاية الانسجام؟ هذه نفس مريضة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإنسان كيف يرعى عينه ويخاف عليها من كل خلل؟ عليه أن يرعى نفسه. والسعيد من أوتي مقياسا دقيقا لنفسه، مقياس دقيق. يقول: أنكرت نفسي، نفسي لا تعجبني، إنها تحب أن تخالف، هذا مرض خطير، إنها تحب أن تستعلي، إنها تحب أن تخص نفسها بشيء طيب، إنها تؤثر نفسها على من سواها. الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحها بالتوبة، أصلحها بالإنابة، أصلحها بالإقبال على الله عز وجل، أصلحها بالإرادة القوية، أصلحها بحملها على عزائم الأمور. أصلحوا ذات بينكم، أصلح نفسك. لا تخلي الدين أشياء شكلية خارجية. الدين له منارة وله ضياء. إن للإسلام منارا وضياء. المنار، هذه المنارة، هذا البناء. الدين في بناء، في عبادات، في أوامر، في نواهي، لكن الدين في مع هذه المنارة المرتفعة فيها ضياء. القلب إما أن يطهر وإما أن لا يطهر. طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ كل إنسان يحاول يكون مظهره مقبول، مظهر بيته، مظهر مدخل بيته، لباسه، مركبته، يعني ثيابه، بحب يكون مظهره مقبول. فالله سبحانه وتعالى يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب بيت الرب، والقلب منظر الرب. المعنى الأول: أصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا نفوسكم، أصلحها بالإقبال على الله، أصلحها بالتوبة. والمعنى الثاني: أصلح كل علاقة بينك وبين الناس. أصلحوا ذات بينكم، في علاقة مع الزوج، خصومات دائمة، علاقة مع الأولاد، علاقة مع الجيران، علاقة مع الزبائن، علاقة مع المرؤوسين، علاقة مع الرؤساء. أنت موظف، هناك من هو أعلى منك، من هو أدنى منك، علاقة مع هذا الذي يقف أمام الطاولة مراجع، علاقة مع من يشتري من عندك، علاقة مع من له علاقة معك، علاقة مالية، فأصلحوا ذات بينكم. والمعنى الثالث، أصلح كل علاقة بين اثنين ولو لم تكن أنت طرفا فيها، أصلح كل علاقة بين اثنين. وقال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني مثلا أخ بالجامع بيتألم من أخ، أنت أحيانا ما له حق يزعل منه أو له حق، تتلقى الخبر من دون ما يكون في لك فعالية أو لك يعني نشاط إيجابي، لكن في أخ آخر مستوى أرقى، فلان في يعني مشكلة بين فلان وفلان، أجمع بينهما على خير، أدفع المذنب إلى الاعتذار من الذي أساء إليه، إذا تمكنت من إصلاح ذات البين فهذا عمل جليل. يعني هالبناء الشامخ في لبنة، يعني أحيانا لقاء بحل مشكلة، أحيانا اعتذار لطيف يذهب في الصدر كل غل، أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني أسأت لأخوك قدم له هدية، هذه الهدية تذهب كما قال عليه الصلاة والسلام بوحل الصدر، تكلمت بحقه كلمة نابية فوصلت إليه، صار هناك جفوة. فربنا عز وجل قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني أصلح نفسك وأصلح علاقاتك وأصلح كل علاقة بين اثنين. هذا الدين، هذا هو مجتمع المؤمنين، مجتمع المودة والمحبة، مجتمع الصدق. إنه قال عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، عاملهم فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أما أن تتساهل بالغيبة فهذا ليس من الدين في شيء. سبحان الله، يعني هالأوامر الصريحة بالقرآن الكريم وهالنواهي، يعني كأن الله لم يأمر بها أو كأن الله لم ينهى عنها. يعني أنت عم تصلي والصوم وتحج والزكي وبس، هذا الدين؟ هذه كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، هذه دعائم الإسلام وليست هي الإسلام. هل تسمي دعامات البناء بناء؟ دعامات شيء والبناء شيء آخر. إذن هذه الآية يجب أن تكون لنا شعارا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثلاث خطوط: أصلح نفسك بالتوبة، أصلحها بالإقبال على الله، أصلحها بالاستقامة على أمر الله، أصلحها بفعل الخيرات. هي واحدة. هلأ أصلح كل علاقة، لا تخلي علاقة مشوشة، لا تخلي علاقة مضطربة، لا تخلي حقد بينك وبين أخ، لا تخلي في شحناء، في خصومة، في ذمة عالقة، في خلاف مالي، في خلاف على شيء من متاع الدنيا. خلي كل علاقة واضحة. إذا خلصت من إصلاح نفسك ومن إصلاح العلاقات بينك وبين الآخرين، عندئذ ربما تنتقل إلى مرحلة ثالثة وهي الإصلاح بين الناس، وهذا أعظم عمل، يعني أن تكون مصدر خير للناس. هذا الباب، باب الشفاعة، يعني باب دقيق جدا في التعامل. يعني الإسلام كما قال سيدنا عمر: من شاء صام ومن شاء صلى ولكنها الاستقامة. يعني قيمتك كمسلم عند الله بانضباطك وفق أوامر الدين، لا بما تؤديه من عبادات جوفاء. شيء آخر، جاءني سؤال بالفقه في الدرس الماضي: هل تجوز الصلاة بعد صلاة فريضة العصر وبعد صلاة فريضة الفجر وبعد صلاة الوتر؟ الحقيقة أن الصلاة بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس ليس هناك صلاة، لأنه أو بعد صلاة الفجر ليس هناك صلاة، إلى أن تطلع الشمس عندئذ تصلي الضحى. يعني الصلاة بعد الفجر ليس هناك لا سنة ولا قضاء ولا أي شيء آخر، حتى لو أردت أن تقضي سنة الفجر وهي من آكد السنن تقضيها بعد طلوع الشمس. يحرم أن تصلي والشمس تطلع إلى أن ترتفع، ويحرم أن تصلي والشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ويحرم أن تصلي والشمس تغرب إلى أن يذهب قرصها تحت الأفق في ثلاث أوقات. ولا قضاء للصلاة بعد صلاة فريضة الفجر، ولا بعد فريضة العصر، ولا بعد صلاة الوتر، لأنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الوتر آخر صلاة. على كل، أما تحية المسجد كما جاء في السؤال فهناك خلاف فيها، هل تصلى في وقت الكراهة؟ يعني إذا دخلت إلى المسجد قبيل المغرب هل تصلي تحية المسجد؟ يعني الأرجح ألا تصلى تحية المسجد في وقت الكراهة. وقد وعدتكم في الدرس الماضي أن أبدأ موضوعا في السيرة. الحقيقة أنا قبل سنتين عالجت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من زاوية الشمائل، أما هذه المرة فسوف تعالج إن شاء الله تعالى من باب آخر، يعني نأخذ مواقف النبي عليه الصلاة والسلام موقفا موقفا، وما علاقتنا بهذا الموقف. كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جهر بالدعوة وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة، حيث قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، حينما جهر بالدعوة رأت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سب آلهتها وسفه أحلامها وعاب دينها، رأت فيما بينها وبين يعني زعمائها أن يعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لعله يريد مالا، عرضوا عليه أن يجعلوه أغنى أغنيائها، ولعله يريد ملكا، فعرضوا عليه ألا يقطعوا أمرا دونه أن يملكوه عليهم، ولعله إنما يريد متعة، فعرضوا عليه أن يزوجوه من أجمل فتيات قريش. الحقيقة هذا العرض فيه حكمة بالغة. ما حكمة هذا العرض البالغة؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وهو مبرأ من كل هذه الأهداف الأرضية، هو فوق هذه الأهداف الأرضية، فوق أن يبتغي من هذه الرسالة ملكا، وفوق أن يبتغي من هذه الرسالة مالا، وفوق أن يبتغي من هذه الرسالة متعة. ولكن حينما ينطلق أعداء الإسلام للنيل من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ يقولون إنما أراد من هذه الدعوة أن يملك رقاب العرب، أو يقولون إنما أراد حظوظه من الدنيا، أو يقولون إنما أراد أن يكون سيدا عليهم. حينما جاءت هذه العروض الثلاثة من زعماء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ورفضها جميعا وقال قولته الشهيرة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. طبعا ما بعتقد في بهذا المسجد أو في العالم الإسلامي واحد ما سمع بهذا الخبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه قريش أن يكون أغنى أغنيائها، أو أن يكون سيدا فيها وملكا، أو أن يكون زوجا لأجمل فتاة في قريش، كيف وقف النبي هذا الموقف ولكن أردت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون دليلا لنا، دليل، أن تكون منارا لنا، نبراسا، مشعلا وضاءا. يعني أنت أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن، هل عندك في حياتك أشياء لا تساوم عليها أبدا؟ في بحياتك أشياء فوق المساومة، فوق المرونة، فوق الأخذ والعطاء. هذه لا أفعلها ورب الكعبة ولو أطبقت السماوات على الأرض. هذا هو الفرق بين كبار المؤمنين وبين صغار المؤمنين. يعني هل أنت مستعد أن تنسحب من شركة ذات أرباح طائلة لأن كسب المال حراما؟ حرام. عندك استعداد دخل كبير أن تضعه تحت قدمك لأن في هذا الدخل شبهة؟ لماذا وقف النبي هذا الموقف؟ لماذا قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي؟ لماذا؟ إنه يعلمنا أنه يجب أن تكون صاحب مبدأ، يجب أن تكون شهوات الدنيا تحت قدمك من أجل مبدأك، يجب أن لا تساوم على أمر دينك. موضوع الدين لا يساوم عليه، ليس هناك أنصاف وحلول. بالمبادئ ما في مساومات، هذه حرام لا أفعلها، لا أفعلها ولو غضب الناس، ولو قالوا عني ما يقولون، ولو اتهموني بأنني بعيد عن أساليب اللباقة والكياسة الاجتماعية. أنا لا أدخل أمام نساء كاسيات عاريات لأجلس أمام خطيبتي، لا أفعل هذا، هذا خلاف الدين. ولو أن الناس انتقدوني وقالوا لعل فيه عيبا خطيرا، لعل، لا، يجب أنت كمؤمن ما في مساومات إطلاقا بالموضوع. يجب أن تكون في حياتك أشياء لا تقبل المساومة، لا تقبل نصف الحل، لا تقبل القيل والقال. هذا الشيء لا أفعله ولو ضحيت من أجله بمال الدنيا. إذا قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تقرأها أنت إذن؟ أتقرأ هذه السيرة للتسلية؟ أتقرأها لأخذ العلم؟ أتقرأها لجمع الحقائق؟ لا والله، يجب أن تقرأها، أن تقرأها ليكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في هذا الموضوع. عرضوا عليه المال فأبى، عرضوا عليه الملك فأبى، عرضوا عليه أن يكون زوجا لأجمل فتاة في قريش فأبى. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي. أما هذا الموقف المرن دائما يخاف على مصالحه، يخاف على مكتسباته، يخاف على دخله الكبير، يخاف على ما هو فيه، مستعد أن يساوم، أن يقبل بأنصاف الحلول، أن يجامل. هذه شركة دخلها كبير جدا، أنا لا أنسحب منها. أي أخي، نبحث عن فتوى لهذا الموضوع، نبحث عن حل، نسأل بعض الشيوخ لعلهم يرخصون بهذه المخالفة الشرعية. هذا الذي يجعل مصلحته فوق كل شيء ويقولب المبادئ من أجل مصلحته، يقولبها من أجل مصلحته، ليس هذا هو المؤمن الذي يجب أن يكون كذلك. فهذه اللقطة من السيرة يجب أن تسأل نفسك، يعني هذه لا أستطيع أن أفعلها يا أخي، هكذا تريد الزوجة، والله لست مستعدا أن أدخل في مشكلة معها. يا أخي سددوا وقاربوا، هي معصية، هي شو سددوا وقاربوا، هذه معصية صريحة. أما إذا كنت مؤمنا كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان لك قدوة حسنة، قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه واحدة. يعني أول استنباط من هذا الموقف المشرف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون أنت أيها المؤمن صاحب مبدأ، وصاحب المبدأ لا يقبل أنصاف الحلول.
هذا حرام أم حلال؟ حرام، إذن لا أقبله. يجب أن تضع تحت قدمك أقوال الناس وسمعتك الاجتماعية واتهاماتهم لك بأنك غير لبق، غير مرن، ما في عندك كياسة. كما قال بعض الأدباء، صاروا يسمون التملق أدبا واللكنة فصاحة وأكل الحقوق كياسة وإلى آخره، يعني بعصور التخلف الاجتماعي يصبح النفاق لباقة، يصبح الكفر ذكاء، يصبح أكل المال الحرام شطارة. في مثل هذه المجتمعات يجب أن تظهر دينك، يعني أنا هذا الشيء لا أفعله ولا أقبل به. إذا قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأردت أن تكون مؤمنا حقا وأردت أن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تجعله قدوة لك، هذا موقفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل مبدأ، وأنت كمؤمن يجب أن تكون رجل مبدأ. يعني أحيانا بعملك التجاري تضطر إلى أن تضحي بمال كبير من أجل سلامة استقامتك. فإذا كنت مؤمنا حقا، والله الألف والمليون واحد عند المؤمن، لأن هذا لا يرضي الله. أحيانا بعلاقاتك الزوجية أو الاجتماعية تضطر إلى أن تقف موقف مشرف، ربما غضب منه الغاضبون، وربما لاكوا هذه القصة بألسنتهم، فليفعلوا ما يشاءون. يعني أما هذا الذي يستطيع أن يرضي الناس كلهم فهو منافق، يعني كأن سمعته أغلى عنده من رضاء الله عز وجل، كأن سمعته أغلى عنده من رضاء الله عز وجل. لذلك يحرص على مصالحه قبل كل شيء، يحرص على سمعته قبل كل شيء، يعني يسدد، يقارب، يتساهل بهذه، هي إلى عنده تخريج، وهي لها عنده عذر، وهي لنأخذ رأي فلان الفلاني بذلك، وهو على مصالحه قائم وعليها حريص، ويقرأ سيرة النبي ولا يقف هذا الموقف البطولي. طبعا لا يعني هذا أن تلقي بنفسك في التهلكة، لا، ليس هذا أريد، ولكن إذا كان مبدأك الذي تحرص عليه يحول بينك وبين ربح جزيل، يعني يدخل عليك شبهة، فإذا رضيت بهذا الربح الجزيل مع الشبهة والمخالفة فأنت لم تقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام. فأعيد عليكم هذا السؤال، هل في حياتنا نحن أشياء ثابتة مقدسة لا يمكن أن ننال منها ولا أن نساوم عليها؟ إذا فعلنا ذلك فقد اقتفينا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول استنباط. الاستنباط الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضوا عليه الملك لماذا لم يقبل؟ سؤال ثاني. أنا قبل درس الماضي في الدرس الماضي قلت لكم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأحداث تعرفونها جميعا، يعني لا جدوى من أن نعيد على أسماعكم ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي أريده من درس السيرة أن نأخذ موقفا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام ونعمق فهمه ونستنبط منه الدلالات والعبر والحقائق والتوجيهات. فالآن سؤال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حينما عرضت عليه قريش أن يكون ملكا عليها لما لم يقبل ويضمر في نفسه أنه من خلال هذا الملك يقيم دين الله عز وجل؟ الحقيقة الموضوع دقيق جدا، وهذا هو الفرق العظيم بين الإسلام وبين غيره من الأديان أو وبين غيره من المذاهب. في الإسلام لا يمكن أن نصل إلى الهدف النبيل إلا بوسيلة نبيلة، يعني الهدف النبيل له وسيلة من جنسه، الهدف النبيل لا بد من أن نسلك له طريقا نبيلا شريفا أما أن نسلك إلى الهدف العظيم طريقا فيه مخاتلة أو فيه مخادعة أو فيه يعني موقف غير أخلاقي، هذا يرفضه الإسلام أشد الرفض. يعني في الإسلام الغايات النبيلة لا تبرر الوسائل غير النبيلة. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الملك ليكف عن الدعوة إلى الله، وهو في نفسه أضمر أن يقبل هذا الملك ليقيم دين الله، هذا صار موقف في احتيال، أو هذا الموقف في مخاتلة، هذا الموقف لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك وهذا عندنا أيضا، يعني نحن في هذا العصر لا ينبغي أن تسلك لهدف النبيل وسيلة غير نبيلة. الهدف النبيل له طريق نبيل، الهدف الشريف له طريق شريف، الهدف المشروع له وسيلة مشروعة. هذه نقطة دقيقة جدا. هناك أناس يصلون إلى أهدافهم التي يدعون أنها نبيلة من خلال أساليب ملتوية فيها احتيال أو فيها إيهام أو فيها كذب أو فيها نفاق، هذا مرفوض أشد الرفض. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى في قلبه أنه يقبل الملك من قريش من أجل أن يقيم دين الله عز وجل، وهم حينما وادعوه وسالموه وعرضوا عليه الملك وملكوه عليهم من أجل أن يكف عن هذه الدعوة، ثم فوجئوا بأنه دعا إلى الله بعد أن صار ملكا عليهم، ما الفرق بينه وبين المخادع إذن؟ ما الفرق بين الصادق المخلص وبين الكاذب المخادع؟ إن الوسيلة غير المشروعة لو قبلت تحت اسم الحكمة واسم الغايات تبرر الوسائل لاجتمع الشريف مع غير الشريف، ولاجتمع الصادق مع غير الصادق. إذن هذه نقطة مضيئة ثانية من موقف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن تكون صريحا أحيانا بالعلاقات التجارية، يعني بيكون في خطأ بالحساب، أخي أنا لي معه حساب ما دفعه، بس هذا الأسلوب باسترجاع المال أسلوب غير شريف. بلغه أنه قد وقع خطأ في الحساب، وأنا لي عندك هذا المبلغ، فسوف آخذه مكان هذا المبلغ. بلغه، فإذا وافق فكان بها. أما أن تسلك لأخذ حقك أسلوب المخاتلة والخطأ بالحساب وما عنده علم، فهذا طبعا أيضا غير مقبول في الشرع. لكن بالمناسبة طبعا الموضوع يعني ما أردت أن أصل إلى كل أبعاده. لو أن لك حقا ثابتا، حق ثابت يعني ما في خلاف أطلاقا، وقد امتنع صاحب الحق امتناعا كليا عن أن يدفعه إليك، وقد صار بيدك مال له، يجب أن تأخذه ويجب أن تبلغه، يجب أن تأخذه وأن تبلغه. الاستنباط الثالث من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، استنباط نفى عنه كل أطماعه الأرضية. وأحيانا ربنا عز وجل وأنت في طريق الإيمان يضعك في مشكلات أو في مآزق أو في امتحانات ليس القصد منها أن يعاقبك، أنت مستقيم، بل إن القصد منها أن يظهر شرفك أو أن يظهر ورعك أو أن يظهر استقامتك أو أن يظهر عفتك. لذلك لا تحزن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذه القصة لو أنها لم تقع لاستطاع بعض أعداء الدين أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد بهذه الدعوة أن يتملكهم، أن يملك رقابهم، أن يستعلي عليهم. لا، هذا العرض جاء من الله عز وجل عن طريق زعماء قريش. لماذا جاء هذا العرض؟ ولماذا كان هذا الضيق؟ ولماذا كانت تلك المعارضة؟ ولماذا كانت هذه المأساة؟ من أجل أن يظهر شرف النبي عليه الصلاة والسلام. إن أنت أحياناً قد تصاب بضائقة مالية، وأنت في هذه الضائقة المالية يأتيك عرض مغرم لكن فيه شبهة فترفضه. رفض هذا العرض وأنت في ضائقة مالية يظهر عفتك ويظهر ورعك ويظهر شرفك. لا قيمة لهذا الامتحان لو لم تكن في ضائقة مالية، ولا قيمة لهذا العرض لو لم تكن في ضائقة مالية. وهذه القصة كان من الممكن أن لا تكون، ولكنها كانت لتعرف نفسك وليعرفك الناس. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصار في عنا هالموقف ثلاث أسباب. أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف هذا الموقف من هذه العروض المغرية لا يستطيع أعداؤه حتى آخر الزمان أن ينالوا من طهر نفسه ومن نبل قصده ومن نزاهة روحه. هذه العروض جاءت فرفضها. الهدف الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أشياء لا تقبل المساومة، وليكن ما يكن، فإذا كنت مؤمنا حقا فاقتفي أثر النبي في هذا الموقف. والشيء الثالث من هذا الموضوع من يذكره؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل المساومة على المبادئ. والشيء الثاني هذه المواقف التي وقفها النبي تظهر عفته ونزاهته ونبله. والشيء الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقف هذا الموقف ليكون درسا لنا في المستقبل. يعني أنت لا تفعل إلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في حياته اليومية قبل أن يقدم، قبل أن يفعل، قبل أن يقف، قبل أن يتكلم، قبل أن يوافق، قبل أن يرفض، ليضع هذا الموقف النبيل نصب عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كل شيء تفعله أو تقوله مسجل عليك. هذا الموقف وقفه النبي قبل 1500 عام تقريبا، ولا يزال يتلى في كل مجلس علم، ولا يزال يذكر، ولا تزال هذه السيرة عطرة. وأنت أيها المؤمن إذا وقفت موقف أخلاقي، أولادك وأولاد أولادك والناس من بعدك إلى مئات السنين يقولون جدنا فعل كذا وكذا، كان هذا موقفه. فإما أن تقف موقفا يكون ذا ذكر عطر، وإما أن تقف موقفا آخر يعني يستحي منه الأحفاد والأبناء. والحمد لله رب العالمين. زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.